الحمد لله رب العالمين. يقول الشوكاني رحمه الله: تركه صلى الله عليه وسلم كفعله له في التأسي به فيه. إذن ترك النبي عليه الصلاة والسلام كفعله في التأسي، يعني كما أننا نفعل كما فعل رسول الله، فنترك أيضا كما ترك النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الترك إذا كان مع قيام المقتضي، إذا كان مع قيام المقتضي، يعني ترك النبي عليه الصلاة والسلام إخراج زكاة الفطر مال مع وجود المال، المقتضي موجود، إذن وجب علينا أن نمتثل ونترك إخراج زكاة الفطر مال ونخرجها كما فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، ألا وهي طعام. إذن كما أن الفعل سنة، كما كذلك أيضا الترك، الترك أيضا سنة، فتمتثل في الترك كما تمتثل في الفعل تماما. إذا كان المقتضي موجود، المقتضي يعني السبب، ومن هنا تفهم الفارق بين البدعة والمصلحة. فإذا قال قائل إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يجمع القرآن على عهده وإنما جمعه الصحابة، واضح؟ فكيف يفعل الصحابة هذا؟ فالجواب إن المقتضي لم يكن موجودا، المقتضي ما كان موجود، ألا وهو انقطاع الوحي، بل إن الوحي ما زال ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام. فلما مات النبي عليه الصلاة والسلام علم الصحابة أن الوحي انقطع والقرآن كمل، فأمر أبو بكر بجمعه. لذلك لما عمر قال أنفعل شيء لم يفعله رسول الله، احتج بالترك، صحيح؟ قال أبو بكر إنه الخير، احتج بالإيه؟ بالمصلحة، لأن هذا يندرج تحت الأصل العام هو حفظ الشريعة. إنه الخير لماذا؟ لأن أبو بكر كان أسد في هذا، لأن المقتضي ما كان موجودا وهو انقطاع، وهو انقطاع الوحي، مفهوم؟ فإن قال قائل إن الأذان في الميكروفون بدعة، يقال كيف بدعة؟ هذا يندرج تحت مصلحة توصيل صوت الأذان، لأنه يقال بدعة لو كان هذا موجودا على عهده عليه الصلاة والسلام وتركه، واضح؟ إذا تركوا مع قيام المقتضي، أما إذا ترك مع عدم قيام المقتضي فينظر هنا هل هذا يندرج تحت أمر المصلحة، واضح؟ وأصول الخمسة للدين بما تسمى به ضروريات الخمس: حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ العرض، حفظ المال، مفهوم؟ حينما قال أبو بكر إنه لخير، لأن هذا يندرج تحت حفظ، تحت حفظ أمر الدين. إذن علمنا قيام المقتضي إذا كان موجودا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفعل، واضح؟ يبقى الترك هنا وجب أن تترك. لذلك العلماء لما يقولون صلاة العيد في المسجد بدعة وفي العراء سنة، وصلاة الجمعة في العراء بدعة وفي المسجد سنة، ليه؟ لأن النبي ترك صلاة العيد في المسجد طيلة عمره مع قيام السبب، المسجد موجود، صحيح؟ وترك النبي عليه الصلاة والسلام وصلى في العراء، إذن السنة صلاة العيد في العراء، وصلى الجمعة في المسجد مع العراء موجود الذي كان يصلي فيه العيد، يبقى السنة صلاة الجمعة في المسجد، واضح؟ ترك مع قيام الإيه؟ مع قيام المقتضي، واضح؟ يبقى الفارق بين البدعة والمصلحة المرسلة، قال الشوكاني والألباني والشيخ الإسلامي تيمية في إقتضاء الصراط المستقيم، قيام المقتضي، السبب موجود أم لا، واضح هذا؟ قال المسألة الرابعة عشر: المتواتر والأحاد. قال: المتواتر هو في اللغة عبارة عن مجيء الواحد، يعني عادة العلماء الأصول يذكرون في كتب الأصول هذه المباحث التي ذكرناها في أمر القرآن والمحكم والمتشابه، واضح؟ علم شامل، ويذكر أيضا فيه علم الحديث، ثم التواتر والأحاد وأقسام التحمل، واضح؟ وهي شروط، ما هي شروط التحمل؟ يذكر هذا أيضا في كتب الأصول. قال المتواتر وهو في اللغة عبارة عن مجيء الواحد بعد الواحد بفترة بينهما مأخوذ من الوتر. وفي الاصطلاح خبر أقوام بلغوا في الكثرة إلى حيث حصل العلم بقولهم. حصل العلم بإيه؟ حصل العلم بقولهم، هذا يسمى بالحديث المتواتر. لاحظ هذا التقسيم تقسيم اصطلاحي لمعرفة العلم، مفهوم؟ تقسيم المتواتر والأحاد تقسيم اصطلاحي علم. لكن إن كان سيؤخذ من هذا التقسيم رد سنة وقبول ما يريدون ورد ما يريدون، إذن دخلوا في التقسيم المبتدع. يعني لو كنا بأن المتواتر، هذا كلام ابن تيمية رحمة الله عليه، المتواتر ما رواه جمع عن جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب، يستند إلى يستند إلى الحس، يعني في دليل واقع موجود، يعني في دليل نص. هذا المتواتر أقسام لفظي ومعنوي على مسائل إن شاء الله. لكن هذا تعريف المتواتر. الأحاد هو ما دون المتواتر، قد يكون يرويه واحد واثنين وثلاثة وأربع على خلاف بينهم، ما رواه اثنان العزيز، ما رواه ثلاثة هو المشهور، مفهوم؟ ليس هذا كلامه الآن. لكن تعريف الحديث الاصطلاح هذا المتواتر والأحاد تعريف مجرد، لكن لم يقسموا الحديث إلى متواتر وأحاد لقبول المتواتر في العقيدة ورد الأحاد في العقيدة. لا، لو دخلنا بهذا التقسيم إذن هذا التقسيم صار تقسيما، هذا تقسيما مبتدع. لما؟ لأن على إثره سيرد سنة جمة. لكن لو كان التقسيم للتعريف الاصطلاحي فقط، نعم إذن ما هو المتواتر صفته كذا، ما هو الأحاد صفته كذا، مع أن كلاهما يثبت بهم الحجة إذا ثبت النص إلى النبي عليه الصلاة والسلام، مفهوم؟ لكن أن نقسم المتواتر إلى أن نقبل به في العقيدة والأحاد يعني لا نقبل به في العقيدة، هذا تقسيم مبتدع بإجماع أهل العلم، كما ذكر ذلك ابن عبد البر في جمع بين العلم وفضله، وكما ذكر ذلك ابن القيم في الصواعق المرسلة، وفي عدة مواطن شيخ الإسلام ابن تيمية، وكذا الشاطبي رحمة الله عليه. مفهوم هذا الكلام؟ يبقى التقسيم لو كان تقسيما اصطلاحيا، قال ابن القيم في بداية إعلام الموقعين، تكتبش له نمت، قال ابن القيم في إعلام الموقعين ماذا؟ لا مشاحة في الاصطلاح ما لم تخالف النصوص الشرعية. لا مشاحة في الاصطلاح، متواتر وأحد تعريفه كذا تعريفه كذا خلاص، لكن أن يبنى على إثره رد السنن، لا. مفهوم؟ كما يقسم العلماء الحديث صحيح لذاته، صحيح لغيره، حسن لذاته، حسن لغيره، صالح جيد، مفهوم؟ ضعف محتمل إلى آخره. لكن على إثر ذلك، على إثر هذا، أن الرضواني عبد الرزاق الرضواني يقول لا أقبل الحديث الحسن في إثبات الأسماء وإنما أقبل الحديث الصحيح، كلام مبتدع. ولو أنا ذكرت مثلا عقيدتي أكتبها أقول أول من ابتدع هذه البدعة هو الرضواني، أنني أقبل الصحيح في إثبات الأسماء وأما الحسن فلا أقبله. وقد ذكرت أنا ذاك بأن علماء الحديث القدامى كأبي حاتم وأبي زرعة وابن المدين وكذا الدارقطني والذهبي لا يفرقون بين الحسن، وهذا واضح من كلام السخاوي فتح المغيس، لا يفرقون بين الحسن والصحيح في الاحتجاج، في الاحتجاج ده إذا كان الحديث ضعفه ضعفا محتمل، إذا جاء من طرق أخرى ضعفها محتمل يرتفع الحديث إلى الحسن لغيره يحتج به، فما بالهم لو قلنا لهم فلان لا يحتج بالحديث الحسن لذاته في إثبات الأسماء، ده يعملوا في إيه ده؟ مفهوم؟ نسأل الله السلامة والعافية. فمجرد التقسيم إذا كان تقسيما اصطلاحيا فقط، فنعم إذن للعلم، أما يبنى على إثره رد شيء وقبول شيء، لا. مفهوم؟ قال والعلم الحاصل من المتواتر يفيد العلم الضروري للقطع بأن نجد نفوسنا جازمة بوجود البلاد الغائبة عنا ووجود الأشخاص الماضية قبلنا جزما خاليا عن التردد جاريا مجرى جزمنا بوجود المشاهدات، فالمنكر لحصول العلم الضروري بالتواتر كالمنكر لحصول العلم الضروري بالمشاهدات، وذلك سفسطة لا يستحق صاحبها المكالمة. احنا ذكرنا قبل ذلك أقسام السفسطة والسفسطائية، هؤلاء أي الذين يردون العلم الضروري، يردون العلم الضروري، وذكرنا أقسامهم قبل ذلك. الخبر المتواتر، المسألة 15، لا يكون مفيدا للعلم الضروري إلا بشروط، منها ما يرجع إلى المخبرين، ومنها ما يرجع إلى السامعين. قال: فالتي ترجع إلى المخبرين أمور أربعة. الأول أن يكون عالمين، أن يكونوا عالمين بما أخبروا به غير مجازفين، فلو كانوا ظانين لذلك فقط لم يفيد القطع، فإن الظن لا يغني من الحق شيئا. اثنين، الشرط الثاني أن يعلموا ذلك عن ضرورة من مشاهدة أو سماع، لأن ما لا يكون كذلك يحتمل دخول الغلط فيه. واضح؟ فيكون مثلا البخاري حدثنا مالك، سمع من نافع، عن سمع من ابن عمر، ابن عمر سمع من النبي عليه الصلاة والسلام، يفيد الايه؟ يفيد القطع الثبوتي. واضح هذا؟ عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال أبو منصور: فأما إذا تواترت أخبارهم عن شيء قد علموه واعتقدوه بالنظر والاستدلال أو عن شبهة، فإن ذلك لا يوجب علما ضروريا، لأن المسلمين مع تواترهم يخبرون الدهرية بحدوث العالم وتوحيد الصانع، ويخبرون أهل الذمة بصحة نبوة نبينا عليه الصلاة والسلام، فلا يقع لهم العلم الضروري بذلك، لأن العلم به من طريق الاستدلال دون الاضطرار. انتهى. لا، هذا علم ضروري. كلام أبو منصور هنا يرد: حينما يخبر بأن النبي عليه الصلاة والسلام نبي الإسلام وبعث ودعا الناس إلى الإسلام ونزل عليه القرآن والوحي ويبلغون سنة النبي عليه الصلاة والسلام، بلوغ النبي عليه الصلاة والسلام ودعوته للناس هذا علم ضروري، لذلك جحدوه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، لأن الناس كلهم مشركهم ومسلمهم يعرفون أن هناك بلد اسمها مكة، حتى ولو لم يروها يعرفون أن هناك بلد اسمها مكة. هذه البلدة ولد فيها نبينا محمد عليه الصلاة والسلام حتى كبر وربى ونزل عليه وحي قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، ونزل عليه القرآن وبلغه المشركون وبلغه المسلمون، فقبله من قبل ورد من رد. هذا يعرفه علما ضروريا، لذلك إيه؟ يجحدونه. قال تعالى: يعرفونه كما. هل معرفة الأبناء علم نظري أم ضروري؟ ضروري. واضح هذا؟ هذا علم إيه؟ علم ضروري. لذلك مثلا فإن قال قائل: أنا لا أؤمن به، واضح، لأنني ما رأيته. لذلك الشوكاني قال: إنما يكون من مشاهدة أو السماع. فمثلا أنا لا أؤمن به لأنني ما شفتوش. فيقال له: إذن لا تؤمن بأبوة أبيك لأنك ما رأيت. صحيح؟ هل رأى أبوه وهو يعاشر ويجامع أمه ثم جاء هو؟ لا، وإنما أثبتت أن هذا أبيك وهذه أمك. بماذا؟ اللي أنت هتمشي معاه أنا همشي معاك بيه. ده في البطاقة بيقول، أو إحنا عندنا السنن بتقول، أصل الناس كلها والناس كلها أيضا متواتر، واضح، مشركهم ومسلمهم أن هناك مكة وبولد فيها نبينا ونزل عليه القرآن وبلغ القرآن والسنة و امضي على ما تمضي عليه، لكن لا يقتصر على المشاهدة، وإنما يقتصر على المشاهدة والسماع أيضا. واضح هذا؟ هذا لو مضى على هذا سينكر كل شيء، سينكر كل شيء، ينكر بقى أبوه جده وعمه وخاله ما هو لازم يشوف. واضح؟ وهو ما رأى شيء. قال انتبه، شرطي نعم، ومن تمام هذا الشرط ألا تكون المشاهدة والسماع على سبيل غلط الحس، كما في أخبار النصارى بصلب المسيح. يعني هذا قيد في غاية الأهمية. من شبه النصارى أنهم يقولون: أنتم تحتجون بالمتواتر عندكم صح؟ هو رواه جمع عن جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب، مفهوم؟ وانت لو رحت أوروبا، رحت أمريكا، رحت كذا، رحت كذا، رحت كذا، جيت مصر مش عارف، رحت العرب، رحت هنا، سيخبر النصارى بأن صلب المسيح إيه؟ بأن المسيح صلب، يقال وإن كان هذا سماعا لكن لا يستند إلى دليل، صحيح ولا لا؟ لا يستند إلى، لا يستند إلى دليل، ليس هناك نص، ليس هناك دليل على ذلك، حتى عندهم مختلفون في ذلك. يعني قص يوم الصلب نفسه على ثلاث أقوال، متى له قول يوم الأربعاء، لوقا له قول يوم الخميس، غيره له قول يوم السبت، على ثلاث أقوال. لذلك قال تعالى ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، ما لهم به من علم. إذن هذا الكلام منتشر لكن لم يستند إلى علم، إنما هو ظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. وقال النبي في صحيح البخاري إن الظن أكذب الحديث. تفهم من هذا أن الكلام قد ينتشر لكن لم يستند إلى، لا يستند إلى دليل، واضح هذا؟ قال الشوكاني كما في أخبار النصارى بصلب المسيح عليه السلام، وأيضا لابد أن يكونوا على صفة يوثق معها بقولهم، فلو أخبروا متلاعبين أو مكرهين على ذلك لم يوثق بخبرهم ولا يلتفت، ولا يلتفت إليهم. الشرط الثالث نذكره والرابع ونقوم للصلاة. الشرط الثالث أن يبلغ عددهم إلى مبلغ يمنع في العادة تواطؤهم على الكذب، ولا يقيد ذلك بعدد معين بل ضابطه حصول العلم الضروري به، حصول العلم الضروري به. لذلك افهم هذا جيدا، فالتواتر بغير استناد إلى دليل لا تعتمده، واضح؟ لذلك عند اليهود قاعدة ما تكرر تقرر، ما تكرر تقرر، فقد يوصون عملاؤهم أن يكرروا عليك ألفاظ، تفتح مش عارف قناة تلاقي الألفاظ متفتحت أصلا، مش عارف تروح فين تلاقي نفس الكلام، تمشي على الكوبري تلاقي مثلا نفس الإعلان، مش عارف تروح البيت تسمع تفتح مش عارف الراديو تلاقي نفس الكلام، واضح؟ هذا عند الجهال يستقر عندهم، لأن عندهم ما تكرر تقرر. لا، أنت ينبغي أن يستند هذا إلى دليل حسي، واضح؟ الشرط الرابع وجود العدد المعتبر في كل الطبقات، فيروي ذلك العدد عن مثله إلى أن يتصل بالمخبر عنه، وقد اشترط عدالة النقل لخبر التواتر، فلا يصح أن يكونوا أو بعضهم غير عدول. إذن من شروط التواتر أيضا أن إيه؟ أن يرويه الجمع في نفس الطبقة، أيضا جمع في نفس الطبقة، أيضا جمع في نفس الطبقة، يعني طبقة التابعين يرويه مثلا صحابة، يعني مثلا حديث إنما الأعمال بالنيات، معذرة حديث من حدث عني حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين، أو من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث قال السيوطي وغيره من أهل العلم على أنه يرويه أكثر من 60 صحابي. إذن طبقة الصحابة متواترة، كذا التابعون أيضا طبقة متواترة، كذا تابع التابعين أيضا طبقة متواترة. وأما الشروط التي ترجع إلى السامعين هذه نذكرها إن شاء الله بعد الصلاة. جزاكم الله خير، الحمد لله رب العالمين. قال الشوكاني رحمه الله بعد أن ذكر الشروط في الذي يخبر، قال الشروط التي ترجع إلى السامعين، قال لابد أن الأول أن يكونوا عقلاء، إذ يستحيل حصول العلم لمن لا عقل له لأن المجنون غير مكلف. الثاني أن يكونوا عالمين بمدلول الخبر. الشرط الثالث أن يكونوا خالين عن اعتقاد ما يخالف ذلك الخبر لشبهة تقليد أو نحو، لأنه قد يحرف هذا. القسم الثاني وهو الآحاد، وقال أحمد بن حنبل إن خبر الواحد يفيد بنفسه العلم، وحكاه ابن حزم في كتاب الأحكام عن داود الظاهر، وقد ذهب الجمهور إلى وجوب العمل بخبر الواحد وأنه قد وقع التعبد به، وقال القاسني والرافضة وابن داود قالوا لا يجب العمل به. إذن افهم هذه في غاية الأهمية. فالذين يقولون بأن خبر الواحد خبر الأحد ما ينبغي العمل به سلفهم من؟ الروافض. واضح؟ فالأشاعرة الذين يفرقون بين المتواتر والأحاد في القبول والرفض سلفهم من؟ سلفهم الروافض. والشيعة قالوا إنه لا يفيد إلا الظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. هذا نص كلام الأشاعرة في كتب الحديث، أن الأحاد إنما يفيد الظن. واضح؟ وهنا مسألة ظني الثبوت قطعي الثبوت. هذا التقسيم علماء السلف قديما كأحمد بن حنبل ومن قبله لا يقولون هذا اللفظ، لا يقولون قطعي ظني. واضح؟ كثير من علماء المحدثين يقسمون قطعي الثبوت، ظني الدلالة أو قطعي الدلالة، أو ظني الثبوت والدلالة. ما معنى هذا؟ إذا قالوا هذا قطعي الثبوت، قطعي الدلالة، قطعي الثبوت الإسناد، أي أن النبي قال عليه الصلاة والسلام. قطعي الدلالة لأنه نص في المسألة. واضح هذا؟ نص في المسألة لا يحتمل وجها ثاني. وقد يكون قطعي الثبوت قاله النبي عليه الصلاة والسلام، السند الصحيح إليه. ظني الدلالة أي أن الحديث متنه قول النبي عليه الصلاة والسلام ليس نص فيه، ولكن قد يكون فيه إجمال فيبينه النبي في موطن ثاني كما ذكرنا في المحكم والمتشابه. واضح؟ وقد يقول عن الأحاد ظني الثبوت، لكن هذا ليس مذهب أحمد، مذهب ابن حزم، مفهوم داود الظاهري، غيره من أهل العلم يقولون إذا ثبت النص متواترا كان أو أحادا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فهو قطعي. النبي قال، لكن شرط إذا ثبت الإسناد إلى النبي عليه الصلاة والسلام. أما المتن فنتكلم فيه، قد يكون نص، قد يكون ظاهر، قد يكون مجمل، قد يكون منسوخ، لكن الإسناد نفسه. واضح هذا؟ طيب، علماء السلف كما ذكرت لك الإمام أحمد وغيره لا يقولون هذا التقسيم، وإنما يقولون هذا الحديث يفيد العلم والعمل معا. لا يقسمون هذا التقسيم، يفيد العلم والعمل، كما يقول الأصبهاني في الحجة في بيان المحجة. وذكر الشنقيطي هذه المسألة، أن السلف ما كانوا يقسمون هذا أبدا. واضح؟ إذن السلف كانوا يقولون الحديث هذا إذا ثبت يقتضي العلم والعمل به. أما كثير من العلماء المحدثين يقسمونه إلى قطعي الثبوت أو ظني الثبوت. لاحظ، لو كان هذا التقسيم تقسيما اصطلاحيا فقط مع الاحتجاج بكلا الاثنين خلاص، وإن كان الأولى يقدم كلام السلف يفيد العلم والعمل. أما المتكلمون يقسمون هذا ابتغاء ما وراءه من أن الحديث الأحاد يفيد الظن فلا نقبله في الاعتقاد، والمتواتر يفيد قطعي الثبوت فنقبله في الاعتقاد، نرجع للتقسيم المتواتر والأحاد. مفهوم هذا الكلام؟ إذن قطعي الثبوت، ظني الثبوت، هذا الكلام ما كان يقوله علماء السلف، إنما كانوا يقولون هذه الكلمة يفيد العلم والعمل. يفيد العلم يعني ثبت عنه عليه الصلاة والسلام، والعمل المتن هذا ينبغي أن نعمل به. واضح؟ إن كان فيه أمر، إن كان فيه نهي، إن كان استحباب، إن كان وجوب، ينبغي العمل به. واضح؟ أما ظني وقطعي. هذا يفيد الايه؟ الخلخلة عند المسلمين في ثبوت الايه؟ في ثبوت النصوص. لكن إذا ثبت النص إلى النبي عليه الصلاة والسلام حتى ولو كان الذي يرويه واحد عن واحد عن واحد إلى النبي عليه الصلاة والسلام ثبت بالسند الصحيح وجب العمل به. لذلك حديث الآحاد يقول ابن تيمية رحمة الله عليه: فإن من ظن أن الآحاد حديث الواحد عن واحد عن واحد فهو أجهل من حمار أهله، فإن الآحاد هو ما دون المتواتر عند أهل الفن. يعني قد يرويه خمسة من الصحابة ويروونه لخمسة من التابعين، والتابعون خمسة من تابعي التابعين، يسمى أحادا. قد يروه سبعة ثمانية عشر في جميع الطبقات يسمى أحادا، مفهوم؟ إذن الآحاد ما دون المتواتر. داخل حديث الآحاد يقسمونه حديث فرد، حديث عزيز، حديث مشهور، لكن كل هذا داخل تحت ماذا؟ تحت الآحاد. إذا السلف كانوا يقسمون الحديث إلى متواتر، السلف كانوا يقولون بأن هذا الحديث إذا ثبت يفيد ماذا؟ العلم والعمل. واضح هذا الكلام؟ أما أن هذا الحديث ظني الثبوت وهذا الحديث قطعي الثبوت، بمعنى أننا لا نقبل هذا في الاعتقاد لأنه ظني ونقبل هذا لأنه متواتر في العقيدة، هذا التقسيم إيه؟ مبتدع. فلو كان الراوي واحد فقط، يعني حديث إنما الأعمال بالنيات، هذا يرويه واحد عن واحد عن واحد عن واحد، يعني لم يرويه إلا عمر بن الخطاب، أخذه منه إبراهيم التيم، يحيى بن سعيد الأنصاري، إذن تجد الإسناد إيه؟ واحد عن واحد عن واحد، يبقى ده حديث إيه؟ آحاد، صحيح كده؟ طيب ده في العقيدة ولا لا؟ ده في النية، يعني الدين نية واتباع، إخلاص واتباع، واضح؟ إذن هذا في أمر المعتقد لا نقبله؟ مفهوم هذا الكلام؟ إذن الآحاد ما دون ماذا؟ ما دون المتواتر. قال: العمل بالخبر الواحد له شروط، أما الشروط الراجعة إلى الراوي فخمسة. الأول التكليف، الشروط الراجعة إلى الراوي ماذا؟ التكليف. وأن تعرف أن المكلف هو البالغ من؟ العاقل. إذن الراوي بالغ عاقل، لكن هذا افهم هذا في الأداء، يشترط أن يكون بالغا عاقلا ليس في التحمل. فالحديث تحمل وأداء، واضح؟ ففي التحمل لا يستلزم في المتحمل شروط المؤدي، يعني مثلا لا يستلزم في المتحمل شروط المؤدي، الذي سيؤدي الحديث له شروط التي سنتكلم فيها. أما الذي تحمل، قد يتحمل الحديث ولم يكن بالغا، قد يتحمل الحديث ولم يكن بالغا وأداه وهو بالغ، نقبل الحديث. يعني من شروط الأداء أن يكون مسلما، فلا نقبل خبر الكافر، واضح؟ فالكافر لا يقبل خبره، لكن قد يتحمل الحديث وهو كافر ويؤديه بعد، افهم هذا. يعني حديث جبير بن مطعم في صحيح الإمام البخاري، وهذا عليه حديث كثيرة جدا، لكن مثال واحد يكفي. حينما ربطه النبي عليه الصلاة والسلام في سارية المسجد ووضع هذا الحديث الإمام البخاري في باب القراءة، قال: باب قراءة سورة الطور في صلاة المغرب. قال جبير بن مطعم: فلما سمعت هذه السورة كاد قلبي أن يطير. طيب تحملها إمتى؟ كان كافرا، فلما أداها كان بعد الإسلام، مفهوم؟ إذن فرق بين شرط الأداء وشرط التحمل. فإذا جاء المنصرون والمستشرقون قالوا عندكم أحاديث أنتم تشترطون الإسلام، وعندكم أحاديث في صحيح البخاري يحدث بها الصحابي لما كان كافرا، يقال يا جاهل فرق بين التحمل والأداء، فلا نقبل أداء من كافر، لكن التحمل تحمل الحديث كان كافرا ولما أداه قبلناه لما كان مسلما. مفهوم هذا؟ من شروط الأداء هنا التكليف بالغ عاقل. محمود بن الربيع رضي الله عنه كان في صحيح الإمام البخاري قال عقلت مجة مجها رسول الله في وجهي. طيب قابلوا هذا الحديث محمود الربيع لأنه أداه بعد أن بلغ، لكن تحمله متى؟ وهو صغير. النبي عليه الصلاة والسلام وقف قدامه كده وطاله كده، محمود بن الربيع وقف قدامه وهو صغير عنده 5 سنين، النبي عليه الصلاة والسلام في بقه مية فمجها في وشه، واضح؟ رش في وشه يعني المية من بقه عليه الصلاة والسلام. هو عقل ايه؟ فاكر الايه؟ فاكر الواقعة دي، مفهوم؟ زي ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل لكثير من الأطفال، كان يخرج لهم لسانه فيظنونه تمرة فيأخذه النبي عليه الصلاة والسلام مرة أخرى، يعملون كده يجي يمسكوه، لسان النبي عليه الصلاة والسلام كان أحمرا فيجي يمسكوه يفتكروا تمرة فيروح النبي عليه الصلاة والسلام يدخل لسانه تاني. طبعا انت لو عملتها مع ابنك انا هعملها مع ابني ازاي؟ يقولوا عليا مش عارف ايه وبتاع، مفهوم؟ إذن فرق بين شروط التحمل وشروط، فلا تخلط بين شروط الأداء وشروط التحمل، فلا يستلزم في شروط الأداء شروط الايه؟ التحمل. لا، قد يتحمل المرء كافرا، قد يتحمل صغيرا، لكن حينما يؤديه فنقبل الخبر كان ماذا؟ مفهوم هذا؟ فعند التكليف يبقى الشرط الأول أن يكون مكلفا، الشرط الثاني الإسلام. إذن هذا شرط ايه؟ أجيب، شرط أداء ليس تحملا كما ذكرت لك، فإن كثيرا من الصحابة كانوا يذكرون أحاديثا لما كانوا في حال ايه؟ قبل الإسلام، لكن هذا تحمل. الشرط الثالث أن يكون عدلا، العدالة. الرابع الضبط. الخامس ألا يكون مدلسا. الشيخ هنا بيقول تعريف العدالة إنها التمسك بأداب الشرع، يقول الشوكاني تمسك بأداب الشرع، فمن تمسك بها فعلا وتركا فهو العدل المرضي. العدل يعني رجل صاحب دين لم يتخلله فسق ولم يتخلله بدع ولم يفعل كبيرة، وإن فعل الصغائر لا يستمر عليها، يبقى رجل صاحب دين عدل. ضابط صاحب حفظ، والضبط إما أن يكون ضبط صدر أو ضبط كتابة، واضح؟ يعني حافظ في صدره أو حافظ في كتابه. قال ومن أخل بشيء منها فإن كان الإخلال بذلك الشيء يقدح في دين فاعله أو تاركه كفعل الحرام وترك الواجب فليس بعدل. وأما اعتبار العادات الجارية بين الناس المختلفة باختلاف الأشخاص والأزمنة والأمكنة والأحوال فلا مدخل لذلك في هذا الأمر الديني الذي تنبني عليه قنطرتان عظيمتان وجسران كبيران وهما الرواية والشهادة. نعم، من فعل ما يخالف ما يعده الناس مروءة عرفا لا شرعا فهو تارك للمروءة العرفية، ولا يستلزم ذلك ذهاب مروءته الشرعية. يعني الرجل العدل صاحب الدين لم يتخلل له فسق ولا بدعة ولا كبيرة ولا يصر على الصغيرة، وإنما يتوب منها إن وقع فيها وزل منها، لا تعتبر معه الأمور التي تختلف باختلاف الأشخاص الأمكنة والأزمنة. يعني مثلا في كتب المروءة التي يصنفها كثير من علماء السلف خلاصتها أن المروءة تختلف باختلاف الأزمنة. يعني مثلا شعبة رضي الله عنه لم يقبل حديثا من راوي، لما قيل له لماذا لم تقبل حديثه قال رأيته يركب على خيل، يركب على خيل وبرزون، عمال ايه مخطر بيها قوي يعني وماشي، مفهوم؟ فترك حديثه. طب هكذا تطرد الحديث؟ جوابه لا. فكانوا يعدون الالتفات من في الطريق ليس من المروءة. ليس من المروءة. طب انت دلوقتي لازم تلتفت، انت لو ما التفتش هتموت، ده انت لازم تلتفت، مفهوم؟ سواء كان الطريق رايح ولا جاي، يعني الطريق مثلا جاي كده انت لازم تبص، يعني لو هو جاي شمال انت لازم تبص يمين برضه، العربيات ما فيش شمال ولا يمين، انت لازم تبص شمال ويمين ووراك وقدامك، مفهوم هذا؟ فكانوا يظنون هذا، يعتقدون ان هذا ليس من المروءة، لكن في زماننا هذا ايه؟ هذا لا يخل بالمروءة، مفهوم هذا؟ في بعض الأمكنة يعتقدون أن الأكل أو الشراب في الطرقات ليس من المروءة، لكن ممكن تروح رايح الشغل مثلا ما عرفتش تاكل في بيتك ولا حاجة، ممكن تخش على مطعم ولا حاجة تاكل، تطلب أكل تاكله، واضح؟ أو مثلا عارف مثلا ما فيش أكل لطاقف على عربية مش عارف قول تاكل، هذه ليس من المروءة؟ ها؟ لا، هذه مما تعرف إيه؟ مما تعرف الناس. فهذه المسألة إذن ضابط المروءة في هذا إيه؟ يختلف باختلاف الإيه؟ الأمكنة والأزمنة، واضح؟ الشوكاني بيقول إيه؟ بيقول حتى ولو خالف عرف مكان، عرف مكان، يعني في عرفهم لا يأكلون مثلا في الطرقات، وده أكل في الطرقات لا ترد حديثه إذا كان عدلا دينا، لأنه خالف العرف ولم يخالف الشرع، واضح هذا؟ هذا شرط عرفي لكن ليس شرطا، ليس شرطا شرعيا. هذه خلاصة كلام الكلام علماء الحديث في مسألة المروءة، بل إن كما ذكرت لك بعضهم صنف كتاب كتب في المروءة، واضح؟ إذن المروءة تختلف باختلاف الإيه؟ باختلاف الأمكنة والأشخاص والأزمنة. قال 17 رواية المبتدع، قال والحق أنه لا يقبل فيما يدعو إلى بدعته ويقويها لا في غير ذلك. لاحظ هذا الكلام نقله ابن حبان في كتاب المجروحين له الإجماع، نقل الإجماع على أن الداعي إلى البدعة لا يقبل، لا تقبل حديثه، هذه في الرواية. فالمبتدع قسمان، مبتدع داعي إلى بدعته ومبتدع ساكت على بدعته، واضح؟ وهذا الداعي إلى بدعته قسمان، قد يدعو بالقول وقد يدعو بالفعل. لذلك الشاطبي رحمة الله عليه في كتاب الاعتصام قال من المبتدع؟ قال المبتدع هو الذي ينشئ البدعة أو الذي يحتج له عليها أو الذي يتبعه في ذلك على علمه بها. يبقى دخل كم؟ ثلاثة، الذي ينشئ البدعة والذي يحتج له على هذه البدعة والذي يتبعه على العلم بالبدعة، واضح الكلام؟ يبقى الداعي أو ساكت. الداعي قسمان، إما أن يدعو بها بلسانه وإما أن يدعو بلسان الحال، يعني واحد مثلا لا يدعو إلى المظاهرات لا في خطبة ولا في محاضرة ولا في كتاب ولا أي شيء، لكن ما فيش مظاهرة بتفوت، ها؟ يبقى هذا داع بإيه؟ بالفعل. فإن اللسان قسمان، لسان حال ولسان مقال، فهذا يدعو الناس إلى المظاهرات لكن بلسان الحال، واضح؟ فلا تقول هذا لا يدعو إلى بدعته، لا، فإن الداعي إلى البدعة إما أن يتكلم بها وإما أن لا يتكلم لكن حاله يدعو بها، واضح؟ أما الساكت، الداعي المبتدع الساكت الذي لا يدعو لا بلسان ولا لسان حال ولا بلسان مقال، مفهوم هذا الكلام؟ طيب، إذن الداعي إلى بدعته لا يقبلون إيه؟ لا يقبلون حديثه. نقل ابن حبان الإجماع على ذلك، على أن المبتدع الداعي إلى بدعته لا يقبلون حديثه. طيب، الساكت على هذه البدعة الذي لا يدعو لا بلسان الحال ولا بلسان المقال، هل نقبل روايته؟ قالوا الإمام مالك لا نقبل، حتى الساكت لا يقبل الإمام مالك روايته. هذه خلاصة رواية المبتدع، الإمام مالك لا يقبل روايته، لا داعي ولا ساكت، واضح؟ الجمهور قالوا تقبل بشروط، الشرط الأول ألا يكون داعيا، هذا معلوم. الشرط الثاني ألا يروي رواية تقوي بدعته، ألا يروي رواية تقوي هذه البدعة. الشرط الثالث إن كان هناك هذه الرواية لكن من رجل عدل ثبت في دينه، تقبل من هذا العدل وترد على هذا المبتدع، أو تقبل في الشواهد والمتابعات لا في الأصول، يعني تبعا لا أصلا. واضح كده؟ يبقى بشروط: الشرط الأول ألا يكون داعيا، لا بلسان الحال ولا بلسان المقال. الشرط الثاني ألا تقوي بدعته. مفهوم هذا الكلام؟ الشرط الثالث إذا وجدت هذه الرواية عند راو عدل تقبل من العدل وترد على المبتدع روايته، أو تقبل في المتابعات. فإن قال قائل إن البخاري خرج لبعض أهل البدع رواة مبتدعة في صحيحه، يقال أولا بهذه الشروط. الرد الثاني إن البخاري لعله قبل من هذا الراوي قبل أن يقع في البدع، لذلك ابن تيمية بيجزم قال ولم يروي البخاري ومسلم لمبتدع في صحيح. وإذا وجد لكلا الأمرين، إما أن يكون في المتابعات لا يحتج به أصالة، وإما أنه أخذها وقبلها منه لما كان قبل بدعته. واضح هذا؟ وهذا يرد على أهل البدع الذين يقولون بأننا نقبل من المبتدع على الإطلاق. لا، فإن البخاري عنده بعض الرواة من أهل البدع، يقال لا، هناك شروط: أداع إلى البدعة؟ لا. 2 تقوي بدعته؟ لا. هل وضعها في الأصول ولم يجد غيره؟ الجواب لا، إنما تكون في المتابعات. الرد الرابع أن هذا كان قبل الوقوع في البدعة. إن قال قائل هناك مبتدع بل داعي إلى البدعة، هو عمران بن حطان روى عنه البخاري، قال ابن تيمية كان هذا قبل بدعة عمران بن حطان. عمران بن حطان رجل الخوارج الذي قال يا ضربة من تقي لمن؟ قاتل علي بن أبي طالب. واضح؟ كتب قصيدة في ابن ملجم، قال يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا. ده قتلوا لله يعني. إني لأذكره حينا فأحسبه أوفى البرية وأوفاها عند الله ميزانا. ده مين؟ ده في قتل ابن أبي طالب. واضح هذا؟ مما يدلك على أن الخوارج هذا دأبهم. آي نعم له رواية في صحيح البخاري، لكن هذا كان قبل بدعته. واضح؟ طيب. الشيخ يوسف عايز يديكم رحمة.